قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم. قال: حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة. قال أبو عامر: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا بريدة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة، ومعه بلال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال: ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر. فقال له الأعرابي: أكثرت علي من أبشر. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال: إن هذا قد رد البشرى، فاقبلا أنتما. فقال: قبلنا يا رسول الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذا القدح ففعلا ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادتهما أم سلمة من وراء الستر: أفضلا لأمكما مما في إنائكما، فأفضلا لها منه طائفة. أمس الماضي كنا مع أم مبشر الأنصارية الخزرجية رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قصتها الحوار الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجه حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. خلاصة الحوار: أم مبشر زارت حفصة فقال النبي قالت حفصة رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة رضي الله تعالى عنها: أما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ بمعنى أن من أهل الشجرة الذين بايعوا بيعة الرضوان بايعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في عام الحديبية، من الممكن أن يدخلوا النار استدلالا بهذه الآية، فنهرها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله جل وعلا عندما ذكرت هذه القصة، عندما ذكرت هذا الأمر: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا؟ بمعنى أن أهل الشجرة وأن أهل بدر وأن جميع من شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة يجوز الصراط، يعني أنه يقتحم ويمر ولا يدخل النار. هذا خبر من الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكل من شهد النبي له بالجنة يأتي إلى الصراط ويمر عليه، ولا تأخذه الكلاليب لتوقعه في النار. بقية الأمة لا بد أن تجتاز الصراط جسر على متن جهنم، النار التي وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يؤتى بها في عرصات يوم القيامة. إذا بعث الله تعالى الخلائق، والله سيبعث الخلائق جميعا أبيضهم وأسودهم وأحمرهم وأصفرهم عربيهم وغيره، كل بني آدم لا بد أن يبعثوا وأن يحشروا ويجمعهم في أرض غير هذه الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. لا بد، كما بدانا أول خلق نعيده، يجمعنا الله تعالى في ذلك الموضع في تلك الأرض، ويؤتى بالنار، ويمر الناس على من هذا الجسر، فمنهم من يقتل من يؤخذ ويلقى في النار، إما خالدا مخلدا أبدا، وإما على قدر معاصيه يطهره الله جل وعلا ثم يخرجه من النار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا أمر لا بد من أن يعتقده المرء. والشاهد: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لكن هؤلاء السعداء الكرمام الشهداء الذين بايعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوم الشجرة، والذين حضروا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه غزوة بدر، هؤلاء لا يقعون في النار. انتهت حفصة رضي الله تعالى عنها وآمنت، لأن النبي أثلج صدرها وأزال عنها ما كانت تتصور. أم بشر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هذه امرأة من عقيلات النساء، امرأة كبيرة عظيمة، أبوها رجل عظيم، أول من بايع النبي في بيعة العقبة، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أبسط يدك وبايعك. أبوها كان من النقباء الذين ذهبوا من طيبة إلى مكة لمبايعة النبي، أبوها البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أول من توجه إلى الكعبة وصلى إليها، أبوها البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بايع رسول الله. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور قد مات، مات قبل مقدم النبي بشهر، فحزن رسول الله لذلك وسأل عن موضع قبره، وذهب صلى الله عليه وسلم إلى قبر البراء بن معرور، وصلى النبي عليه وكبر عليه 4 تكبيرات والبراء في قبره. وفي هذا دلالة على مشروعية الصلاة على القبر. الصلاة على القبر مشروعة، لا إلى القبر، المقبور الذي في القبر لم أصلي عليه، لم تصلي عليه، جاز لنا أن نصلي عليه بعدما قبر بيوم بعام بأكثر. سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا على قبر امرأة سوداء حبشية
كانت تكنس هذا المسجد. فالصلاة على من في القبر؟ المقبور دعاء له، ولذا كبر 4 تكبيرات. التكبيرة الرابعة يخصص الميت فيها بالدعاء، صلاة الجنازة تكبيرة نقرأ فيها فاتحة الكتاب، الثانية نصلي فيها على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. التكبيرة الثالثة ندعو للميت، نخصه بالدعاء، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. دعاء، سواء حفظت هذا الدعاء أو لم تحفظ هذا الدعاء، المهم عقب التكبيرة الثالثة ندعو للميت، التكبيرة الرابعة نسلم. أتى رسول الله إلى قبر البراء بن معرور وصلى عليه صلاة الجنازة، أقول عليه لا إليه، الصلاة إلى القبر أن نجعل القبر في قبلتنا ونصلي على لله والقبور أمامنا، نهى عن ذلك رسول الله، نهى عن ذلك رسول الله، ولذا لا يجوز أن نقصد مسجدا نصلي فيه وفي هذا المسجد قبر أمام القبلة. إن المساجد لله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. ولو نظرنا إلى حقيقة شرعنا وما جاء به نبينا وما أمرنا الله تبارك وتعالى به، لو أننا التزمنا بهذا الشرع الذي جاء به سيد الخلق لما وضعنا قبرا في مسجد، لأن وضع القبور في المساجد معصية لله. وضع القبور في المساجد ليس من طاعة الله، كبيرة من الكبائر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلوا القبور في قبلتكم، ولا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. الجلوس عليها إما ببول أو غائط، أو الجلوس عليها بالاتكاء أو بالنوم، لا يجوز لنا ذلك. أمران نهى عنهما رسول الله. الأمر الأول أن نجعل أن نصلي إلى القبور. الأمر الثاني أن نجلس على القبور. بعض الناس يتغوطون أو يتبولون أو يضطجعون أو يمرون على المقابر ويجعلون المقابر طريقهم، أمر منكر، كبيرة من الكبائر، نهى عنها رسول الله. وقد ذكرت أم حبيبة وأم سلمة زوجتا رسول الله، ذكرتا أنهما رأتا كنيسة بالحبشة، الكنيسة تسمى ماريا لأن أم سلمة هاجرت إلى الحبشة وأم حبيبة هاجرت إلى الحبشة، وكان بالحبشة كنيسة عظيمة كبيرة، رأتا هذه الكنيسة فجلستا تتحدثا مع رسول الله، تتحدثان مع رسول الله، ووصفتا للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الكنيسة وما رأتا في الكنيسة من الصور وما إلى ذلك. فقال النبي لهما: إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يعني الذين يتخذون المقابر يجعلون القبور في المساجد شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ولذا نص العلماء على أن المسجد الذي فيه قبر إذا كان القبر في قبلة المسجد لا تجوز الصلاة في هذا القبر مطلقا. ونصوا على أن المسجد الذي فيه قبر إن كان القبر سابقا هدم المسجد وبقي القبر، وإن كان المسجد سابقا نبش القبر وبقي المسجد. إذن لا تصلوا إلى القبور، لا يتعارض مع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على على البراء والبراء في القبر. القبراء مبروم ابن معرور مقبور، ما أدرك النبي الصلاة عليه. ولذا أتى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر بشهر ووقف على قبر البراء بن معرور وكبر وصلى عليه صلاة الجنائز. ليس الصلاة ركوع وسجود، إن صلاة الركوع والسجود لا تجوز على المقابر مطلقا، ولا تجعل القبور أمام المصلين مطلقا. مرة أخرى صلى على قبر امرأة كانت تقم المسجد، ماتت هذه المرأة ليلا، كره الصحابة أن يوقظوا رسول الله، هيئوا هذه المرأة الصالحة دفنوها ليلا، مضى يوم وآخر وآخر، ما رأى النبي هذه الأمة السوداء الحبشية التي تقم المسجد. سأل النبي عن هذه الأمة السوداء أين هي، قالوا يا رسول الله إنها قد ماتت ليلا فكرهنا أن نوقظك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها، دلوني على قبرها بالبقيع. فخرج إلى قبرها وصلى على قبرها لا إلى قبرها، لأن الصلاة إلى القبر منكر منكر منكر. صلى النبي على البراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بهذه المناسبة أنا لا أشك أنه قد عرض في ذهنك قبر رسول الله وأنه في هذا المسجد، ولذا أريد أن أزيل عنك اللبس لتعلم أن كلام النبي لا يتعارض، ولأن كلام النبي لا يخالف بعضه بعض. أقول لك بإيجاز، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إبان حياته وزمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية بن أبي سفيان إلى زمن الوليد بن عبد الملك، قبر مسجد النبي منفصل عن الحجر، حجر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، شرقي المسجد قبلي المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك الأموي الوليد. مسجد النبي إلى ناحية الغرب، وحجر الزوجات إلى ناحية الشرق، وبين الحجر والمسجد طريق، يخرج النبي من الحجرة ويأتي إلى الطريق ثم يدخل المسجد. فلما بنى الوليد بن عبد الملك هذا المسجد هدم حجر زوجات رسول الله جميعها لأمر سياسي، وقاتل الله السياسة، صعد على منبر النبي ونظر إلى ناحية الشرق وإذا بحجر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فيها آلهم، الناس يستمعون عند آل بيت النبي، آل عمر، آل ميمونة، آل حفصة إلى آخره. كره هذا الاجتماع، فرأى أن يضم الحجر إلى المسجد. بقيت حجرة وهي حجرة عائشة ما استطاع أن يهدمها، لأن النبي لما مات عليه الصلاة والسلام دفن داخل حجرة عائشة، والحجرة منفصلة عن المسجد زمن رسول الله أبي بكر، عمر، عثمان، علي، معاوية، الحسن، معاوية، إلى زمن الوليد بن عبد الملك. اضطر إلى أن يترك الحجرة اضطرار، فيها قبر النبي، ولهذا جعل هذا الحاجز، وجعل الطريق الشرقي الذي يؤدي إلى باب البقيع باب جبريل. إذن قبر النبي في بيته، قبر النبي في بيته، والذي ضم الحجرة الوليد بن عبد الملك. وهل الوليد بن عبد الملك مشرعا؟ الوليد بن عبد الملك ينزل عليه الوحي؟ عمل الوليد بن عبد الملك يكون لنا شرعا؟ يكون لنا دينا؟ وإنما عمل الوليد بن عبد الملك عمل والي، الوالي إما أن يصيب الحق وإما أن يخالف الحق، والوليد بن عبد الملك في هذا العمل الذي عمله هدم حجر زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لئلا يرى آل البيت يجتمعون في بيوت عائشة وفاطمة وغيرها، عمل منكر. ويا ليته ترك لنا الحجر حتى نأتي وننظر كيف كان النبي يعيش. حجرة النبي من لبن لا تتجاوز مترين، سقفها بالجريد وبالخشب، والباب جزء منه مسوح، مسوح يعني صوف. ولذا لما هدم الوليد بن عبد الملك وكان سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عنه موجودا، بكى وتمنى أن لو بقيت الحجرة وبقية الحجر حتى يرى الناس كيف كان النبي يعيش صلوات الله وسلامه عليه، لنأخذ من ذلك العبرة. إذا ما استطاع أن يهدم الحجرة حجرة عائشة لأن القبور الثلاثة داخل حجرة عائشة. والقاعدة أن الشرع يؤخذ من الله ومن رسول الله. لو أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي عملوا عمل وعملهم يخالف هدي الله، هدي رسول الله، لا يقبل قول أبي بكر وعمر وعثمان ولا عمل أي مخلوق ما دام يخالف كلام الله وكلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه واحدة. ثانيا، أمير المدينة يومها عمر بن عبد العزيز لما أمره الوليد بهدم الحجر هدم الحجر وأبقى الحجرة، لكنه عمل عملا جيدا رضي الله تعالى عنه، أتى وعمل جدار من هنا، هذه حجرة عائشة جدار، وأتى بجدار آخر وجدار آخر مسنم من ناحية الشمال، أحاطت هذه الجدر الثلاثة بحجرة عائشة. ولذا من دخل اليوم داخل الشباك لا يرى حجرة عائشة، وإنما يرى جدار مرتفع عمله القايتباي، قايتباي سلطان من سلاطين المماليك، بعد جدار قايتباي الجدار المثلث، بعد الجدار المثلث حجرة عائشة، بعد ذلك القبور داخل الثلاث. إذن قبر النبي ليس في المسجد، وإنما قبر النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، والذي عمل هذا العمل والي، والي ليس بعالم وليس بقدوة، ولا يؤخذ قوله ولا يؤخذ قوله، وإنما القول الذي يؤخذ قال الله وقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام البراء بن معمور معرور والد أم بشر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد خطرت لي خاطرة ولأذكر هذه الخاطرة. الخاطرة: أم بشر بنت البراء بن معرور الأنصاري الخزرجي أحد النقباء، زوجها زيد بن حارثة، تزوجها زيد بن حارثة. فمن زيد بن حارثة؟ زيد بن حارثة مولى رسول الله، مملوك للنبي، اعتقه رسول الله، يعرف ذلك العرب جميعا قبل ان يبعث سيد الخلق. اتي بزيد بن حارثة، سرق، اصله من اليمن، سرق وبيع، اشتراه حكيم بن حزام، حكيم بن حزام اهداه لخديجة بنت خويلد، خديجة بنت خويلد اهدته لرسول الله، اعتقه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك تزوج أم بشر العربية القحطانية الخزرجية التي هي من العرب العاربة. ماذا نستنتج من هذا؟ الخاطرة التي خطرت علي أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وصدقوا الله تعالى فيما آمنوا، والنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله تبارك وتعالى ليدعو الخلق إلى الله وليزيل النعراة الجاهلية، الأشياء الجاهلية التي كانت موجودة من قبل، جاء النبي ليحطمها وليزيلها، لأنها جاهلية لا تنبني على علم ولا تنبني على وحي ولا تنبني على واقع، وإنما تنبني على جهالة. أزال النبي الفوارق، بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه أن العرقية ليس لها دخل في الإسلام، العصبية ليس لها دخل في الإسلام. المسلم إذا قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله تساوى مع غيره من بني آدم، مملوك عتق، مسلم بعد العتق، لا فرق بينه وبين أي شخص. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم لآدم وآدم من تراب، لكن الجاهلية لا تعرف هذا. الكل خلقهم الله من آدم، ولكن تعال إلى الجاهلية تجد أن أخوين شقيقين أباهما واحد أمهما واحدة، لكن أحد الإخوة لو اشتغل حدادا أو نجارا أو صباغا، أخوه الآخر لا يزوج أولاده منه. لما؟ قال هذا صباغ، هذا حداد، هذا نجار. أخوه شقيقه أبوهما واحد أمهما واحدة، لكن لمجرد المهنة امتهن هذا الأمر وعمل هذا العمل يعتبر ليس أخا له. جاهلية جهلاء. فكيف بشخص آخر ليس من العشيرة ولا القبيلة، صانع، نجار، حداد، أسود، أسمر وما إلى ذلك أيزوجه من باب أولى وأحرى. لكن الإسلام جاء بالحنفية السمحاء فحطم النبي الجاهلية، ولكنها لا بد أن تبقى ولا تزول حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن. أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالأنواء. الفخر بالأحساب، أنا وأنا وأنا من قبيلة كذا وعشيرة كذا، ونحن أولى من قبيلة كذا وأعظم من قبيلة كذا، ويطعن في نسبي هذه القبيلة وهذه القبيلة، أمر لا بد أن يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لأن النبي أخبر بأن هذه الأمور تبقى لا تزول. الثالث النياحة على الميت، إذا مات الميت ترفع الأصوات بالبكاء، تضرب الخدود، تشق الجيوب، أمر لا بد أن يبقى في هذه الأمة وهو من الجاهلية. الرابع الاستسقاء بالأنواء، النوء الفلاني إذا نزل في الموضع الفلاني ينزل المطر، ينزل الغيث، مع أن النوء لا يقدم ولا يؤخر، وإنما الذي ينزل المطر الله، لا إله إلا هو. لكن أولئك الأبرار الأخيار الذين تلقوا من رسول الله بمجرد أن علموا أن الله تعالى قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، زال كل شيء. شتم أبو ذر رضي الله تعالى عنه رجلا، فقال النبي لأبي ذر: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، الإسلام دخلته ولكن يوجد فيك بعض الأشياء الجاهلية. ما هي الشتيمة التي قالها أبو ذر لذلك الرجل؟ أبو ذر قال للرجل: اذهب يا ابن السوداء، أنت أمك سوداء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني بقية الجهل باقية. لو تأملت يا أبا ذر لعلمت أن هذا الأسود يعود إلى آدم وأنت تعود إلى آدم، لأن آدم أبو البشر، بعد ذلك نوح على الأب الثاني. نوح عليه السلام له أولاد: حام، يافث، سام. العرب من واحد، العجم من واحد، الحبش والزنج من واحد، كلهم يعودون إلى نوح، ونوح يعود إلى آدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه القضية عالجها أشد معالجة. هذه المرأة الأنصارية يتزوجها زيد، وبعد ذلك يتزوج زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه ابنة عمة النبي، ابنة عمة النبي، عمة النبي صفية، لها بنت تسمى زينب بن جحش. النبي يزوج زينب بن جحش لزيد ابن حارثة، يريد أن يحطم، يريد أن يبني قواعد مبنية على عقيدة، على إسلام، على شريعة، لا على جاهلية جهلاء. زينب قال لها: تزوجي زيد. قالت زيد: قال زيد تزوجت زيد بأمر منا رسول الله، بقي معها زيد ما شاء الله ولم يقع بينهما وئام واتفاق، فطلقها زيد، وبعدما طلقها زيد أكرمها الله جل وعلا وكافاها وجازاها مقابل امتثالها لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجت رسول الله. لم يزوجها أب ولا أخ ولا ولي ولا قريب، وإنما الذي تولى تزويجها لرسول الله الرب من فوق سبع سماوات. أمر الله نبيه أن يدخل على زينب، فدخل على زينب من دون عقد ولا ولي. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، تولى أمر ذلك الرب إكراما لهذه المرأة العربية الأسدية. لما أمرها النبي أن تتزوج زيد انصاعت وسلمت واستسلمت، فكافأها الله بهذا الأمر. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما زوج زيد زينب، زيد عربي، الدم العربي يجري في عروقه، زيد أبيض، أسر، سبي، سرق، بيع. فلما تزوج زينب لا فرق بينه وبين زينب في اللون، لكن القضية قضية أسامة ابن زيد، القضية قضية أسامة بن زيد. أسامة بن زيد، زيد بن حارثة، متزوج ببركة أم أيمن مولاة رسول الله، بركة أم أيمن سوداء، ولدت له أسامة، أسامة أسود، كبر أسامة، ترعرع أسامة. زوجه النبي امرأة عربية قرشية مخزومية، فاطمة بنت قيس. النبي يؤصل الأصول ويبني قواعد، قواعد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. وقصة فاطمة بنت قيس معلومة، طلقها زوجها وبت زوجها طلاقها، وخطبها رجلان، خطبها معاوية بن أبي سفيان، وخطبها أيضا أبو جهم رضي الله تعالى عنه. فأتت تستشير رسول الله، يا رسول الله خطبني فلان وفلان. فقال النبي لها: معاوية صعلوك لا مال له، وأبو جهم رجل لا يضع عصاه عن عاتقه، كناية عن أنه ضراب، والضراب لا يزوج، والضرب من الرجل سفالة ونذالة وليست بكرامة. الرجل الذي يأخذ العصا أو يأخذ الصوت أو يأخذ القيد ويضرب المرأة بهم دليل على انحطاطه، ودليل على أنه ليس من أكارم الرجال. خياركم خياركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي، خياركم خياركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. ولذا قال لها: لا تنكحي أبا جهم لأنه ضراب للنساء. أو أن معنى لا يضع عصاه عن عاتقه أنه كثير السفر، لا يقيم معك، ولكن إذا فرغت فآذنيني. إذا انتهيت من العدة يا فاطمة بنت قيس أشعريني وأخبريني. ظنت أن النبي يريد أن يتزوجها وطمعت في ذلك، وحق لها أن تطمع في ذلك، لأن الذي طمعت فيه هو رسول الله. فلما فرغت من العدة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بأنها قد انتهت من العدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أنكحي أسامة ابن زيد. ضربت على صدرها: أسامة؟ قال: أسامة. أسامة؟ قال: أسامة. انتهى الكلام، أمر وأمره ينفذ. ينفذه من؟ المؤمن. غير المؤمن لا ينفذ أوامره، ولكن المؤمن الحقيقي المحب له صلوات الله وسلامه عليه إذا توجه إليه أمر النبي انصاع قبل، وهو دليل على المحبة الصادقة. والمحبة الصادقة عزيزة، كل يدعيها، ولكن الدعوة لا تنفع، وإنما الذي ينفع إذا ادعيت أنني أحب رسول الله أن يكون العمل مطابقا للدعوة. ما كان لهذه المرأة المباركة فاطمة بنت قيس إلا أن تنصاع وتتزوج، فتزوجت أسامة ابن زيد وولدت له أولاد وصار لها مال كثير وجاه عريق، وكانت النسوة يغبطن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه أم بشر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا أبوها البرام، وهذه خاطرة خطرت على البال تدل على أن الرعيل الأول القرن الأول الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، الإسلام هذبهم، الإسلام نقاهم، الإسلام طهرهم، الإسلام جعلهم عبيد ربانيين لله. وقد ذكرت لك قصة الرجل الذي وجد النبي على يده خاتم من ذهب، يلبس خاتم من ذهب، فقال النبي للرجل: صحابي، ما لي أرى على أحدكم حلية أهل النار؟ لما تتحلون الخاتم من حديد؟ لما تتحلى بحلية أهل النار؟ أخذ الرجل الخاتم ألقاه في الأرض تركه، ما دام أن النبي قال، قول النبي لا يرد. ومضى رسول الله في سبيله، وإذا برجل يأتي إلى صاحب الخاتم ويقول لصاحب الخاتم: إن الذي أمرك أو نهاك قد انصرف، عد وخذ خاتمك. الرسول الذي قال لك اترك الخاتم لا تلبسه، ولا راح خذ الخاتم. الجواب جواب أهل الإيمان، جواب أحبابي رسول الله الصادقين في الحب لا المدعين باللسان، الجواب ما كنت لأطيعه شاهدا وأعصيه غائبا، محال. ما دام أمرني وأطعته وهو حاضر أنا لا أعصيه وهو غائب. هذا الخاتم أنا لا أحمله ولا أبالي به. هذه المحبة يا إخوان، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا طعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولكن إذا كنت أزعم بأنني محب ولا أطيعه وأخالفه دل على أنني لست بمحب له صلى الله عليه وسلم. أما اليوم فنحن مع صنف آخر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. هؤلاء الصنف الأشعريين أصحاب الشجرة الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة الرضوان. أبو موسى الأشعري رجل من اليمن يسمى عبد الله بن قيس، أكرمه الله تعالى بالإسلام وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي عامر في رفقة من الأشعريين وقرأ القرآن ولازم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأكرمه الله جل وعلا بصوت حسن. أبو موسى صوته حسن في قراءة القرآن، غالب الأشعريين أصواتهم حسنة بقراءة القرآن، على رأسهم أبو موسى. خرج النبي ليلة يتعسس، مر على أبي بكر في آخر الليل وأبو بكر يصلي وأبو بكر يخفض صوته، مر على عمر، عمر يصلي ويجهر بصوته، مر على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وإذا بأبي موسى الأشعري جعل القرآن مائدة له، يقرأ من هنا ويقرأ من هنا ويقرأ من هنا. فلما أصبح الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو رأيتني البارحة أنا مررت عليك وأنت تقرأ. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يرفع صوته قليلا، ارفع من صوتك. وقال لعمر أيضا: لو رأيتني البارحة عندما مررت عليك. وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفض من صوته قليلا. قال عمر: أنا أطرد الشيطان وأوقظ الأسنان، أريد للنائم يقوم حتى يصلي في آخر الليل. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفض من صوته قليلا. وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أبو موسى عبد الله بن قيس: لو رأيتني البارحة وقد مررت عليك وأنت تقرأ فلقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. صوتك عذب حسن، أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يا أبا موسى. قال: يا رسول الله لو علمت، أنا لو علمت أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا. هذه كرامة أعطاها الله أبا موسى. أبو موسى هذا يقول: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم بموضع يسمى الجعرانة، والجعرانة موضع قريب من مكة، وهذه الواقعة فيما يظهر كانت بعدما عاد النبي من حنين والطائف في السنة الثامنة من الهجرة. الرسول بعدما فتح الله عليه مكة ذهب إلى هوازن ونصره الله على هوازن وأخذ الغنائم وأتى إلى الطائف وحاصر أهل الطائف شهر محاصرين. بعد ذلك رأى رسول الله أن يدع أهل الطائف، العرب جميعا دخلوا في الإسلام، أهل الطائف على غير الإسلام يبقون، لا بد أن يعودوا إلى الله. بدل الحصار والقتال تركهم رسول الله، عاد إلى مكة. في طريق عودته إلى مكة أتى إلى موضع يسمى الجعرانة، الجعرانة موضع بعده قليل الحرم، حرم مكة. اليوم الناس من أراد منهم أن يعتمر وهو بمكة إما أن يذهب إلى التنعيم أو يذهب إلى الجعرانة موضع معلوم. كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، ومع النبي صلى الله عليه وسلم بلال الحبشي المؤذن. يقول أبو موسى: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي، الأعراب سكان البادية، الذي يسكن البادية يقال له بادي، يقال له أعرابي. الأعرابي إذا استوطن المدن استقر في البلد انسلخ عنه أعرابي. أعرابي عندما يسكن في البادية لا يعرف الحاضرة، ولكن من كان بالبادية وأتى وسكن الحاضرة، تلفون، تلفزيون، طائرة، سيارة، ما إلى ذلك، قد زال عنه كلمة بادية أعرابي، بمعنى لا تبقى كلمة أعرابي ولا تبقى كلمة من البادية لمن سكن الحاضرة. لكن الذين يسكنون الصحراء، الذين يتتبعون الغنم، الذين يتتبعون المرعى، الذين يتتبعون الكلى، الذين يعيشون تحت السماء، لا يعيشون تحت بيت لا من حجر ولا من كذب، هؤلاء يسمون أعراب. وغالبا من يسكن البادية لا يكون كالرجل الذي يسكن الحاضرة. البادية يرى سماء، يرى أرض، يرى رمال، يرى جبال، يرى إبل، يرى زرع، يرى ضرع وما إلى ذلك، لا يرى ما يرى من كان في الحاضرة. ولذا أخلاق الحاضرة تختلف عن أخلاق البادية. الذي يسكن الحاضرة مهذب في ألفاظه، مجامل في كلامه، في لباسه، في مشيه، في سكناه، ما إلى ذلك. الذي يسكن في البادية ما عنده إلا كلب وإلا صحراء وإلا دواب. ولذا الأعرابي جاء يمدح معاوية رضي الله تعالى عنه وهو شاعر، قال لمعاوية: أنت كالتيس وأنت كالكلب. أخذه معاوية، تركه عنده، أسكنه دمشق، وهو عربي له قريحة سليمة، عربي صميم، شاعر. بعد مدة من الزمن أنشد شعر لمعاوية وقال لمعاوية: عيون المها. أعرابي يقول عيون مها، الحاضرة تختلف. ولذا ما وقع من هذا الرجل الأعرابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما وقع عن قصد وعمد يريد أن يهين رسول الله، ولكن جبله الله على هذا الأمر. نحن نعرف، نحن في المدن، عندما أتى الملك عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه الرجل الأعرابي يأتي إليه ويقول له: يا عبد العزيز. لكن من يسكن المدن يقول: يا عبد العزيز، يا جلالة الملك، يا كذا يا كذا، يا صاحب الفخامة، يا صاحب كذا. بهذا نعلم أن ما يصدر من بعض الأعراب لا يقصدون به إهانة لسيد الخلق، ولكن هذا طبع وهذا خلق وهذا وضع، الوضع والواقع أداه إلى أن يقول هذا القول. جاء رجل أخذ رداء النبي ولفه على عنقه، الرداء لفه على عنق النبي، وقال: يا محمد اعطني من مال الله، ليس لأبيك ولا لجدك. هذا طبع، ما بال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك صلوات الله وسلامه عليه. لذا هذا الرجل الأعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تنجز لي يا محمد، ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني، لما لم تنجز لي ما وعدتني؟ وكان البعض منهم يأتي إلى حجر زوجات النبي ويقف على الباب: يا محمد يا محمد اخرج يا محمد. فنهاهم الله جل وعلا عن ذلك، ونهانا الله جل وعلا عن ذلك، وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تأديب من الله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فرفع الصوت عليه حرام، ونداؤه من وراء الحجرات: يا محمد يا محمد حرام. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن نجهر وأن نقول السلام عليك يا محمد، وإنما نقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أفضل خلق الله، لا يا محمد يا محمد. إننا لا ننادي إنسانا غنيا أو ثريا أو سلطانا أو عظيما باسمه عندما آتي وأدخل على قائد مقدم لواء عقيد، بمجرد ما أدخل عليه: السلام عليكم ورحمة الله، أنا لي عندك معاملة يا 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 خضر. لا، يا لواء، يا عقيد، يا لفظ آخر ولو لم يكن مما هو متصف به يرضى به ويقبل. فكيف نخاطب رسول الله بيا محمد؟ وهذا يحصل من بعض المثقفين من أبنائنا الكتاب: قال محمد وذهب محمد. ولما كان محمد في غزوة أحد فعل كذا وكذا، ولما ذهب إلى مكة دخل محمد وعلى رأسه المغفر. إنه لسوء أدب، إنها لوقاحة، إن هذا القول دناءة. محمد لو تنازلنا وقال قال محمد صلى الله عليه وسلم لكان الأمر أهون قليلا، ولكن لا، أرباب أقلام وكتاب ومثقفين، نحن ما عندنا مجاملة ولا مواربة، نحن أصحاب فكر وعقل وعلم. قال محمد كذا وكذا، لو قال له قائل هو هذا الكاتب: يا فلان باسمه، ولو وقف أحد وناداه باسمه لما رضي بذلك، بل يرضى أن أقول يا أديب يا أستاذ يا بليغ يا كاتب يا مفكر وما إلى ذلك. فلنتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بالتأدب معه صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لما قال للنبي هذه المقالة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، الذي وعدتك به أنجزه لك. لكن الطبع يغلب التطبع، الطبع يغلب التطبع. عاد الرجل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أكثرت علي من إبشر، أنت ما عندك إلا إبشر إبشر، ما أنجزت لي شيء. فغضب رسول الله والتفت إلى أبي موسى وإلى بلال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما لأبي موسى ولبلال: إن هذا قد رد البشرى، إن هذا قد رد البشرى، أنا قلت له ابشر فما رضي بهذه البشرى فاقبلاها أنتما. قال في الحال قد قبلنا يا رسول الله. أراد الله تعالى لهم الخير، أراد الله جل وعلا لهم الكرامة، ولذا قال قبلنا. وأما ذلك الأول لجهله وعدم علمه قال للنبي عليه الصلاة والسلام قد أكثرت علي من أبشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بقدح، فأتي النبي بقدح فيه ماء، فغسل النبي صلى الله عليه وسلم يديه في داخل القدح، وغسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وجعل هذا الغسل في القدح، ومج بمعنى أخذ شيئا من ماء ووضعه في فمه، ثم ألقى النبي هذا الماء مجه في القدح، فاجتمع في القدح ماء غسل اليدين، ماء غسل الوجه، الماء الذي وضعه في فمه ووضعه أو مجه في الإناء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما منه وأبشرا. القضية قضية بركة، بركة من رسول الله، البركة ما غسل اليدين والوجه وما المجة التي خرجت من الفم. ولعلك تذكر قبل أيام تطرقت لأمر البركة وقلت لك إن العلماء متفقون على جواز التبرك بما باشر جسد رسول الله وبما انفصل من رسول الله. شعر الرسول تبركوا به الصحابة، بصاق الرسول تبركوا به، يضع يده في الماء فيتبركون به، يؤخذ ثوبه جبته قميصه رداؤه يغسل فيتبرك به لأنه بركة من أوله إلى آخره صلوات الله وسلامه عليه. فهنا وقع التبرك من ما باشر جسده ممن فصل منه، وهو جائز جائز جائز. التبرك بغسل يدي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي غير وارد، فرق بين هؤلاء وبين سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. غير أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من باب أولى وأحرى. إذا كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم يرد ولم يعلم ولم يحصل ولم يدون لنا التاريخ ولا كتب السيرة ولا الحديث أنهم كانوا يغسلون أيديهم ويقول للناس تبركوا، أو وجوههم تبركوا، أو يبصقون يمجون في الإناء ويقولون تبركوا، ما حصل ولم يحصل أبدا. فغير أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من باب أولى وأحرى، أما صاحب هذا الخبر فبركة صلى الله عليه وسلم. يخشى من أن آتي إلى عالم، إلى صالح يغسل يديه وجهه يبصق اشرب تبرك، أنه يوم وثاني وثالث ويتكالب الناس عليه فيعتقد أنه قد بلغ مبلغ نبوة ورسالة، وأنه لولا أنه مبارك ولولا أن الله اختاره لما أتى الناس إليه، بعد ذلك يزيغ ويضل. ولذا لا نضل أحد ولا نوقع أحد في أمر كهذا الأمر، بل نكتفي ونكتفي بما كان عليه أصحاب المصطفى والرعيل الأول رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. البركة إنما يتبرك بمن فصل عن سيد الخلق فقط فقط، وبما باشر جسده. لما ماتت زينب ابنته قلت لك جاءهم وقال لهم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني أعلمنني. فرغن من غسل ابنة النبي، أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخرج حقوه إزاره وألقاه على النسوة وقال لهن أشعرنها إياه، أشعرنها إياه، اجعلن هذا الإزار مما يلي جسدها لتنال بركة النبي ابنته زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بالله عليك لو أتينا إلى عالم أو إمام مسجد وأخذ حقوه وألقاه علينا بركة، والله بعد ذلك نتبرك بشعر رموسه ونزيل له شعر الرموس حتى لا يرى، وربما ناخذ جلده، ليه؟ بركة. البركة تنال بذكر الله، وتنال بطاعة الله، وتنال باتباع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبقي لنا أمر وهو أمر الرقية. مريض آتي بماء زمزم، آتي بماء آخر، وأطلب من عالم من إمام من صالح أعتقد فيه الصلاح ليرقى ويقرأ. يقرأ ماذا؟ فاتحة الكتاب، أو يقرأ بعض الأذكار النبوية، بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. وعلى القارئ، على الراقي الذي يرقى، عليه أن يجهر حتى يعلم الناس ما يقرأ. فإذا رقى وقرأ بالقرآن بشيء مشروع على العين والرأس لا مانع من الرقية. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. لكن يقرأ بأسماء الجن وبطلامس وبأشياء لا يعلم معناها. وأنا أضرب لك مثل، أنا أحفظ رقية وأنا صغير مميز وأقرأها عليك حتى تعلم أهذه رقية جائزة أم لا. الرقية الجائزة بالقرآن، الرقية الجائزة بأدعية مأثورة أو غير مأثورة، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعوذ بكلمات الله التامات، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، هذا معلوم. لكن اسمع الرقية التي أقرأها عليك، الرقية التي حفظتها وأنا صغير، تلقيتها من راقي، من كرم جلل تاج العالمين، لو 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 كل لو إيش لو لو كل لو. هذه رقية يقرأ بها على مريض، من كرم جلل تاج العالمين، لو 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 كل لو، وجلس يقرأ لو 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 كل لو 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 كل لو، والشيطان لعنة الله عليه خبيث، عندما يؤخذ هذا الماء ويشرب يبرأ. حتى ننصرف عن ذكر الله، حتى ننصرف عن الرقية بما شرع الله وبما شرع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويكون هذا من باب الاستدراج، نسأل الله العافية والسلامة. أراد الله تعالى لهذين الكريمين أبي موسى وبلال أن ينال البركة، بركة سيد الخلق، فأخذ القدح ففعل ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتركت أم سلمة في هذا الخير وكانت من وراء حجاب، ما رآها أبو موسى ولا بلال، وهي أم المؤمنين زوج رسول الله، أمرهن الله تعالى أن يحتجبنا وأن لا يتبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وأمرهن الله تعالى أن يضربن بخمرهن، هذا الخمار الذي على الرأس، أن يضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا الجيب مو جيب الفلوس، نحن ما نعرف إلا جيب الفلوس، هذا الجيب ما على الصدر، أن يضربن بخمرهن على جيوبهن حتى لا يرى أحد الثديين ولا الصدر ولا عظام الصدر، لأنه عورة عورة، حرام أن يبدو شعر الرأس أسود فاحم جميل، حرام أن يراه غير الزوج أو المحرم. وليضربن بخمرهن الذي هو على الرأس على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني أزواجهن، آبائهن، آباء بعولتهن، أبنائهن، أبناء بعولتهن، إلى آخر ما ذكر الله تعالى. أم سلمة من وراء حجاب لم يرها أنس منذ أن بلغ 15 من العمر، وكان خادما للنبي عليه الصلاة والسلام وله من العمر 10 سنوات، لما بلغ 15 من العمر لا يكلم عائشة وحفصة وسودة وزينب وزوجات النبي إلا من وراء حجاب، لأن الله تعالى أمر بذلك. قالت أم سلمة رضي الله عنها وقد سمعت هذا الخير وشاهدت هذا الفعل من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، غسل يديه، غسل وجهه، بصق ومجى في القدح، أعطاه بلال، أعطاه بأبو موسى، وإذا بها تصيح وتنادي وتقول بصيغة عطف وتعطف، تقول لهما: أفضلا لأمكما، أفضلا لأمكما، يعني أبقيا لأمكما، أنا أمكما، لا تحرماني من هذا الخير، مما في إنائكما، فأفضل لها منه طائفة، فأخذت هذه الطائفة وشربته وتبركت به، رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والبركة مقررة مقررة بما باشر أو انفصل، أما ما عدا ذلك فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حسم الأمر وهو عند الكعبة، لئلا نتبرك بهذه السارية ولا بالباب ولا بالأخشاب ولا بالأعتاب. عمر وقف عند الحجر الأسود ونظر، عمر ذكي، عمر يجري الحق على لسانه، عمر لو كان نبي بعد النبي لكان عمر، نظر عمر يتفرس وإذا بجملة من هم حول الكعبة حول الحجر جماعة من الأعراب، خاف عمر، هؤلاء الأعراب يعتقدون أننا عدنا إلى جاهلية ولذا نقبل الحجر الأسود، وعدنا إلى الشرك نقدس الحجار. فقال لهم عمر، قال عمر وهو يخاطب الحجر الأسود من باب: إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. قال عمر للحجر: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني اسمعوا يا عرب، نحن ما نقبل الحجر الأسود لأنه يضر وينفع، وإنما نقبله لأن النبي قبله، ونقبله لأن الله تعالى يجعل هذا الحجر الأسود شاهدا لنا يوم القيامة، فيه آلة فيه أدوات، فيه كمبيوتر يسجل فلان ابن فلان وافاني يوم كذا ساعة كذا وهو مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا ما استطعت أن أقبل وضعت يدي وقبلت يشهد لي الحجر، ما استطعت للزحام أشرت من بعد، لأن النبي قال لمن وافاه، ما قال لمن قبله، إنما لمن وافاه وقابله يشهد له يوم القيامة. لهذا نحن نقبل بالله عليك. وأنا أمس جانب العقل، هذه السارية تشهد لنا يوم القيامة، الباب يشهد لنا يوم القيامة، العتاب تشهد لنا يوم القيامة بأننا جينا ونحن على إسلام والإيمان. لا والله، لا والله، لا والله. ولذا ينبغي لنا أن نتقيد بأمر الله، ونتقيد بهدي الله، ونتقيد بما جاء به رسول الله. أما أن نقع في بعض الجهل الذي يقع فيه البعض، أنني آخذ عمامتي هذه وأمسح بها هذه السارية، هذه السارية عملها وصنعها بأمر من السلطان عبد المجيد خان العثماني قبل 100 وشيء قليل من السنوات. أنا أضع هذا كذا حتى العينين تكون قوية، يعني هذه السارية لأن في مسجد النبي تعطي عيني قوة. هذا ما يتصوره البعض خطأ، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.